الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمصر التي لا يعرف أبناؤها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها، وأن يحافظ على وحدتها، وأن تجنب الفوضى والاضطراب، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. فضل الله مصر على كثير من البلدان، كما فضل بعض الناس على بعض، والأيام والليالي بعضها على بعض. والفضل على ضربين في دين أو دنيا أو فيهما جميعا. وقد فضل الله مصر وشهد لها في كتابه بالكرم وعظم المنزلة، وذكرها باسمها، وخصها دون غيرها، وكرر ذكرها وأبان فضلها في آيات من القرآن العظيم تنبئ عن مصر وأحوالها وأحوال الأنبياء بها والأمم الخالية والملوك الماضية، والآيات البينات يشهد لها بذلك القرآن، وكفى به شهيدا. ومع ذلك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي عجمها خاصة، وذكره لقرابتهم ورحمهم ومباركته عليهم وعلى بلدهم وحثه على برهم، ما لم يروى عنه في قوم من العجم غيرهم، مع ما خصها الله به من الخصب والفضل، وما أنزل فيها من البركات، وأخرج منها من الأنبياء والعلماء والحكماء والخواص والملوك والعجائب، بما لم يخصص الله به بلداً غيرها ولا أرضاً سواها. فإن ثرب علينا مثرب بذكر الحرمين، أو شنع علينا مشنع، فللحرمين فضلهما الذي لا يدفع، وما خصهما الله به مما لا ينكر، من موضع بيته الحرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام. وليس ما فضل الله به الحرمين بباخس فضل مصر، ولا بناقص منزلتها. فأما ما ذكره الله تعالى في كتابه من ذكر مصر، فقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وما ذكره الله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، على أحد القولين. وقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين: هي مصر. وقال بعض علماء مصر: هي البهنسة. وقبط مصر مجمعون على أن المسيح عليه السلام وأمه كانا بالبهنسة، وانتقلا عنها إلى القدس. وقال بعض المفسرين: الربوة دمشق. وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه. وقال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. والمدينة منف، والعزيز رئيس وزراء مصر حينئذ. وقال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، هي منف مدينة فرعون. وقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هي منف أيضا. وقال تعالى عن إخوة يوسف: يا أيها العزيز. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقال تعالى عن فرعون وافتخاره بمصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال تعالى حين وصف مصر وما كان فيه آل فرعون من النعمة والملك بما لم يصب به مشرقاً ولا مغرباً ولا سهلاً ولا جبلاً ولا برًّا ولا بحرًا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. والمقام الكريم مصر، فقد كرمها الله تبارك وتعالى ووصفها بالكرم في كتابه العزيز. فهل يعلم أن بلدًا من البلدان في جميع أقطار الأرض أثنى عليه الكتاب العزيز بمثل هذا الثناء، أو وصفه بمثل هذا الوصف، أو شهد له بالكرم غير مصر؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمَّةً ورحمًا. رواه مسلم. وكذلك قوله في رواية كعب بن مالك: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا فإن لهم ذمَّةً ورحمًا. وهذا تجده في السلسلة الصحيحة. فأما الرحم فإن هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام من القبط، من قرية نحو الفرما يقال لها أي لهاجر أم العرب. وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من قرية نحو الصعيد يقال لها حفنة، من كورة أنصنا، والكورة تشمل عدداً من الكرى، ويقابلها المركز في النظام الإداري المصري الحاضر. وأنصنا مدينة من نواحي الصعيد شرقي النيل، وفي أوائل القرن الثالث عشر للهجرة قيد زمامها باسم الشيخ عبادة، ومكانها اليوم الأطلال الواقعة شرقي النيل بمركز ملوي بمحافظة المنيا. فالعرب والمسلمون كافة لهم نسب بمصر من جهة أمهم مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والقبط أخوالهم. وصارت العرب كافة من مصر بأمهم هاجر، لأنها أم إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل أبو العرب وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كانت مصر ملاذ العالم في الأزمات عبر التاريخ. فالمتأمل في التاريخ الإنساني يدرك أن مصر كانت ملاذاً للعالم في الأخطار والمجاعات. فقد وضع نبي الله يوسف عليه السلام خطةً لإنقاذ العالم من مجاعة أحاطت بالعديد من دول الجوار آنذاك، وازن فيها بين التخطيط السديد والعمل الدؤوب والإنتاج المتقن والاستهلاك الرشيد والادخار المحكم، فتحقق للبلاد الرجاء والازدهار والقوة الحضارية والاقتصادية، ووفد الناس إلى مصر من كل فج عميق لينالوا من خيراتها. وقد أخبرنا الله جل وعلا بتلك القصة في القرآن المجيد، فقال جلت قدرته: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إن تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث أبدع الإنسان المصري وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم، حضارة رائدة في ابتكاراتها وعمائرها وآدابها، حيث أذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها. لقد كانت مصر أول دولة في العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة، وكان المصريون القدماء حريصين على تدوين وتسجيل تاريخهم والأحداث التي صنعوها وعاصروها وعاشوها. وبهذه الخطوة الحضارية العظيمة انتقلت مصر من عصور ما قبل التاريخ، وأصبحت أول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب ولها نظم ثابتة. ولذلك اعتبرت بكافة المعايير أماً للحضارات الإنسانية. إن لمصر دورها الحضاري والتاريخي والديني، حيث كانت المكان الذي احتضن الأنبياء والأرض التي سارت خطواتهم عليها، فجاء إليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتزوج من هاجر رضي الله عنها، وجاء إليها يوسف عليه السلام، وأصبح فيها رئيساً للوزراء، وتبعه إليها أبوه يعقوب عليه السلام والأصباط. وكلم الله جل وعلا موسى عليه السلام وهو على أرضها، وإلى مصر لجأت مريم العذراء والمسيح عليهما السلام، وقاموا برحلة تاريخية مباركة في أرض مصر. وشهدت مصر خلال الحكم الإسلامي نهضة شاملة في العلوم والآداب والعمران، تمثلت في العمارة الإسلامية بإنشاء العديد من المساجد والقلاع والحصون والأسوار. لقد أسست مصر لحضارة عظيمة أفادت الإنسانية في شتى العلوم والآداب، حيث كان للمصريين إسهامات عظيمة في مجالات العلوم والمعرفة عبر التاريخ، وبرعوا في مجالات الطب والهندسة والفلك والزراعة والعمارة. وما يزال المصريون عبر التاريخ صناعاً للحضارة. لقد أثرت مصر وأثرت الحضارة الإنسانية بالعلم والمعرفة منذ فجر التاريخ، وشاركت مصر وحواضر الإسلام وأسهم علماؤنا في صنع الحضارة الإنسانية كلها. فآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن. ابن يونس المصري كان أعلم الناس بالحساب، وابن المجدي شهاب الدين أحمد بن رجب اشتغل بالعلوم فبرع في كثير منها، وصار رأس الناس في الفرائض والحساب بأنواعه والهندسة وعلم الوقت بلا منازعة. وله في ذلك مصنفات فائقة: كمال الدين الدميري المصري باحث أديب من فقهاء الشافعية، ولد ونشأ وتوفي بالقاهرة صنف حياة الحيوان، يعد أول مرجع شامل في علم الحيوان باللغة العربية. علاء الدين ابن النفيس الطبيب المصري صاحب التصانيف الفائقة في الطب، منها الموجز وشرح الكليات وغيرهما، كان فقيهاً على مذهب الشافعي، صنف شرحاً على التنبيه، وصنف في الطب كتاباً سماه الشامل، قيل لو تم لكان 300 مجلدة، تم منه 80 مجلدة. وكان فيما يذكره يملي تصانيفه من ذهنه، وصنف في أصول الفقه، وبالجملة كان مشاركاً في فنون. وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثل ابن النفيس. ابن الهيثم أصله بصري، سكن الديار المصرية، كان من أذكياء بني آدم عديم النظير في عصره في العلم الرياضي، وكان رأساً في أصول الطب وكلياته. الإمام القرافي المالكي إمام أصولي فقيه من أعظم الفقهاء في مذهب مالك، ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ هذه الحضارة الإسلامية في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية. وهذا الإمام صنع أمراً غريباً، صنع صنيعاً بديعاً عجيباً، صنع آلةً لها شرفاتٌ من أعلى، وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محورٍ بطريقةٍ ما صممها هو، ووضع أصولها ونظرياتها، وقام على أساسها هذا الاختراع الذي اخترعه، بحيث أنه في كل ساعة أنوارٌ مختلفات في 12 منفذا، تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين، ويخرج منها ديك يعلن عن الساعة. فهذه ساعة متحركة صنعها هذا العالم الفقيه، ولكن يقول مع الأسى والأسف: لكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح. وهو مع ذلك فقيه أصولي نظار، لا علاقة له بمثل هذه الأشياء. وهذا العلم كان عند العرب يسمى بعلم الحيل، وهو علم الميكانيكا فيما بعد. وعلماؤه عرب مسلمون عاشوا في مصر، أثروا الحضارة الإنسانية بعلومهم ومخترعاتهم. فالذي اكتشف الدورة الدموية ابن النفيس، والذي سرقها ويليام هارفي، سرقها سرقة قبيحة. كذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصريات ما زال تراثاً إلى اليوم معجباً جداً، وقائماً على أصول علمية أساسية لا تختل. ومن الدلائل الواضحة على مشاركة مصر في الحضارة الإسلامية خاصة والإنسانية عامة في القرون المتأخرة انبعاث رجال في غمرة غفوة الأمة الإسلامية، جلهم كانوا من مصر، محاولين بعث الأمة حضارياً من جديد. بل إن حضارة الغرب في العصر الحديث اتكأت على علوم هؤلاء، من أهمهم وأكثرهم تأثيراً الجبرتي الكبير المصري رحمه الله وغيره، انبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها. رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم، فهبوا بلا تواطؤ بينهم، كانوا رجالاً أيقاظاً مفرقين في جنبات أرضٍ مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم، لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم مبهماً من خطرٍ محدق. أحسوا الخطر، فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين، وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهضة دار الإسلام، من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. من هؤلاء الجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي، المتوفى سنة 74 و700 ألف من الميلاد في مصر. الجبرتي الكبير كان فقيهاً كبيراً نابهاً عالماً باللغة، وتصدر إماماً مفتياً وهو في 34 من عمره، ولكنه في سنة 31 و700 ألف ولا وجهه شطر العلوم التي كانت تراثاً مستغلقاً على أهل زمانه كلهم، فجمع كتبها من كل مكان، وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين. وصار بيت الجبرتي الكبير زاخراً بكل أداة في صناعة وكل آلة، وصار إماماً عالماً أيضاً في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهرة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك بنفسه، وعلم وأفاد حتى علم خدمه في بيته. يقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ: وحضر إلى أبي طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة، وذلك في سنة 59 و100 ألف، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة كطواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك. وهؤلاء الإفرنج هم المستشرقون الذين اتصلوا بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رموز الكتب العربية. والجبرتي الكبير كان على خلق أهل الإسلام، فلم يظن على أحد من هؤلاء الإفرنج بشيء من علمه، ولا أساء بهم الظن، بل عمل بما أدبه به نبيه صلى الله عليه وسلم. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فهذا طرف لا يجزئ عن النهضة التي كانت في دار الإسلام في القرنين 11 و12 الهجريين، 17 و18 الميلاديين. واليقظة الأوروبية كانت بعد في أول الطريق، وتتكئ اتكاءً شديدًا على ما كان عندنا نحن المسلمين من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إلى استبانة وفهم، وعلى العلم الحي الذي عند أهل دار الإسلام، كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير، وقراءة المستشرقين عليه ليهتدوا به اهتداء ما إلى حل هذه الرموز واستبانتها وفهمها. فنسأل الله أن يعيد لنا عزنا ومجدنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد صاهر القبط من الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام بتسريه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، ويوسف بتزوده بنت صاحب عين شمس، ومحمد صلى الله عليه وسلم بتسريه مارية أم إبراهيم. وممن ذكرهم الله تعالى في كتابه من أهل مصر مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كذلك السحرة الذين تجمعوا لموسى وحين رأوا آيات موسى لم يصروا على الكفر ولم يلبثوا أن آمنوا وسجدوا لله. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي آيات كثيرة كرر ذكرهم وأثنى عليهم: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. روى ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة وبكر بن عمر الخولاني ويزيد بن أبي حبيب قالوا: كان عدد السحرة 12 ساحرا، تحت يدي كل ساحر منهم 20 عريفا، تحت يدي كل عريف منهم 1000 من السحرة، فكان جميع السحرة 200,000 و40,000 و252 إنسانا بالرؤساء والعرفاء. وأجمعت الرواة على أنه لا يعلم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط، وروي أنه لم يفتتن رجل واحد منهم كما افتتن بنو إسرائيل بعبادة العجل. وروي أن عبد الله بن عمرو قال: القبط أكرم الأعاجم محتدا، وأسمحهم يدا، وأفضلهم عنصرا، وأقربهم رحما بالعرب كافة وبقريش خاصة. وأما من كان بمصر في الإسلام من الصحابة والفقهاء والعلماء والأحبار والزهاد، ومن دخلها من الملوك والخلفاء وأهل العلم والشعر والنحو والخطابة، وكل من برع على أهل زمانه أو نجم على أهل عصره، فيتسع على الحاصر حصره. ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه دخل مصر في فتحها ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل ونيف. وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار وما خُصَّت به وأوثرت به على غيرها، فروى أبو بصرة الغفاري قال: مصر خزانة الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فأغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر وباد من جميع الأرض. وجعل الله تعالى مصر متوسطة في الدنيا وهي في الإقليم الثالث والرابع، فسلمت من حر الإقليم الأول والثاني ومن برد الإقليم الخامس والسادس والسابع، فطاب هواؤها ونقي جوها وضعف حرها وخف بردها، وسلم أهلها من مشات الجبال ومصائف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام وغيلان العراق وعقارب عسكر مكرم وطلب البحرين وحمى خيبر. وأمنوا من غارات الترك وجيوش الروم وطوائف العرب ومكائد الديلم وسرايا القرامطة وبثوق الأنهار وقحط الأمطار، وقد اكتنفتها معادن رزقها وقرب تصرفها، فكثر خصبها ورغد عيشها ورخص سعرها، كما ذكر ذلك السيوطي في حسن المحاضرة. وذكر أن مصر مصورة في كتب الأوائل وسائر المدن مادة يديها إليها تستطعمها الأمم. وقال عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. وأجمع أهل المعرفة أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر، يسافرون إليها ويطلبون الرزق بها، وأهلها لا يطلبون الرزق في غيرها، ولا يسافرون إلى بلد سواها، حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا لغني أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا. كانت كذلك وستكون كذلك إن شاء الله جل وعلا. وأما فترة ضعف وحاجة جعلت المصريين يضيقون ببلدهم ويلتمسون الرزق في أقطار الأرض، هذا أمر عارض وسيزول إن شاء الله جل وعلا. قال يحيى بن سعيد: جلت البلاد فما رأيت الورع ببلد من البلدان أعرفه إلا بالمدينة وبمصر. وقال خالد بن يزيد: كان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل: ولم ذاك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لأحب مصر وأهلها، لأنها بلدة معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. وروي عن شفي بن عبيد الأصبحي أنه قال: مصر بلدة معافاة من الفتن، لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه الله، ولا يريد أحد هلكتهم إلا أهلكه الله. وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة: بلد مصر خزانة الله، فمن أرادها بسوء قصمه الله. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.